يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري، إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية. مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 30 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
صناعة الدين المزيف عبر الثالوث المنجس، إنه منجس بنجاسة المذهب الطوسي القذر. الثالوث المنجس المرجع التقليد الخمس، هذا هو عنواننا الكبير، وهذا الجزء العاشر من أجزاء هذا العنوان، صناعة الدين المزيف عبر الثالوث المنجس المرجع التقليد الخمس. أما عنواننا الصغير الذي يتفرع عن العنوان الكبير، الفتاوى المزيفة ما بين التقديس والاحتياط، الموضوع الذي سأطرحه تحت هذا العنوان والذي سيحتاج إلى عدة حلقات، موضوع جوهري لأنه يمثل تطبيقا عمليا على أرض الواقع. سأعرض بين أيديكم أنموذجا عمليا من الفتاوى المزيفة والتي تصدر عن الطوسيين اللعناء ما بين القداسة والاحتياط، يصدرونها تحت عنوان التقدس، وفي أحيان أخرى يصدرونها تحت عنوان الاحتياط، وهكذا يضحك الشيطان عليهم وهم يضحكون على أنفسهم ويضحكون على الديخيين من أتباعهم. الدين المزيف يصنع لنا عبر منهجية الاستنباط المزيفة ما بين علم الرجال وعلم أصول الفقه وسائر الترهات الأخرى، تنتج لنا الفتاوى المزيفة ما بين التقديس والاحتياط، يؤطرونها بهذه الأطر، تارة بإطار القداسة وأخرى بإطار الاحتياط. أخذ لكم أنموذجا وسأقف عند هذا الأنموذج، ويكون الكلام في أكثر من حلقة. أتمنى عليكم أن تتابعوا هذه الحلقات بدقة، معلومات مهمة ووفيرة. الأنموذج الذي أريد أن أتناوله في هذه الحلقة والتي بعدها، ما يفتي به المراجع الطوسيون اللعناء من أن سفر طلاب الحوزة أيام الدراسة الحوزوية من النجف إلى كربلاء لزيارة الحسين صلوات الله عليه سفر معصية. هل سمعتم بهذه المهزلة؟ السفر لزيارة الحسين يصبح سفر معصية بالنسبة لطلاب الحوزة الطوسية القذرة حينما يجدون وقتا لزيارة إمامهم، فإن المراجع الطوسيين في النجف يمنعونهم من ذلك بنحو فتوائي، بنحو شرعي، ويقولون لهم من أن سفركم من النجف إلى كربلاء لزيارة الحسين سيكون سفر معصية. هذا الكلام ليس خاصا بشخص واحد، هذا كلام المراجع الطوسيين من الأحياء ومن الأموات. سأضرب لكم أمثلة من الذين أصدروا هذه الفتاوى ومن الذين يدرسونها في دروسهم ويتبنونها. ستبدأ حكايتي معكم من هنا، من مركز طيبة للفكر والمعرفة، المركز في مدينة النجف علامة يعرفها النجفيون إنه يقع قرب مطعم الواحة، مطعم معروف في النجف. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى من صور هذا المركز. هذه الصورة الأولى من الصور الفوتوغرافية لمركز طيبة للفكر والمعرفة. وإلى الصورة الثانية، هذه صورة بوابة المركز. وإلى الصورة الثالثة، وإلى الصورة الرابعة، ومن الصور الثابتة إلى الصور المتحركة إلى فيديو قصير ينقل لنا تصويرا فيديويا عن هذا المركز. سليم العامري، شيخ سليم العامري من تلامذة محمد رضا السيستاني ومن المقربين إليه، هو مدير عام لدائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث. رجاء اعرضوا لنا صورة كتاب تعيينه الرسمي في هيئة الحج والعمرة. إنه مدير عام لدائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث. هذا هو الكتاب الرسمي الصادر عن رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة، كي يكون سليم العامري مديرا عاما لدائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث. هكذا جاء بعد المقدمات في العدد واحد. يكلف السيد سليم غناوي حميد العامري بمهام مدير عام دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث في هيئتنا، في هيئتنا إنها الهيئة العليا للحج والعمرة. التوقيع الشيخ سامي المسعودي رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة. التحريك خاطئ، التحريك خاطئ. يفترض أن رئيس على آخر الكلمة تكون هناك ضمة، وإنما وضعت علامة السكون. ويفترض أنه تكون كسرة تحت كلمة الهيئة وتحت كلمة الحاج، وقد كتبت العمرة وليست العمرة. غبران غبران، لا المؤسسات الحوزوية ولا المؤسسات الرسمية الحكومية. مو أنتم شغلكم هذا، أنتم عملكم هذا. كل شيء عندكم ليس سليما، ليس صحيحا، إلا هذا الشيخ فاسمه سليم. كل شيء عندكم ليس سليما. هذه المؤسسات التابعة للمرجعية، من طيع الله حظ المرجعية وطيع الله حظ هذه المؤسسات التابعة لها. إلى متى تبقون بهذا الجهل وبهذا الغباء؟ وهذا ختم رسمي، هذا لوجو، هذا شعار للهيئة العليا للحج والعمرة. رجاء اعرضوا لنا صورة لسليم العامري. واعرضوا لنا صورة ثانية. هذه الصورة يظهر فيها سليم العامري مع مجموعة من الموظفين والمسؤولين في الهيئة العليا للحج والعمرة، وتلاحظون أمامهم صناديق. هذه الصناديق تحتوي على أسئلة الامتحان التنافسي فيما بين طلاب الحوزة من الرجال والنساء الذين يتنافسون كي يفوزوا بوظيفة مرشد في الحج. نحن نتحدث عن هذه الأيام عن امتحان مرشدي الحج لهذه السنة، لم يذهبوا إلى الحج، ولكن هذه الصورة من موقع تنظيم الامتحان وتوزيع الأسئلة التي أودعت في هذه الصناديق. نحن نتحدث عن سنة 1444 للهجرة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يوضح لنا الأمر.
الحمد لله عز وجل، جرت الأمور كما رسم لها، بدءا من العمل بإعداد الأسئلة والسرية التامة في إعدادها وترتيب كل مفاصل هذا الامتحان الذي أقمناه في الجامعة الإسلامية بمساندة عدد من الجهات الذين شاركونا حقيقة في هذا الامتحان. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع، أن يوفق جميع الأخوة المرشدين والمرشدات، وأن يجمعنا معهم في عرصات عرفة.
رجاء اعرضوا لنا صورته في لوحة مع صورة محمد رضا السيستاني، لأن الحديث يدور حولهما. هذا هو محمد رضا السيستاني، وهذا سليم العامري من تلامذته ومن المقربين إليه. الامتحان الذي تحدث عنه سليم العامري وتحدث عنه الفيديو، هذا الامتحان كان في يوم الخميس 9/2 2023. الامتحان في يوم الخميس 9/2/2023. أنا أعرض لكم هذه المعطيات وهي في الحقيقة ليست مهمة، لكننا ابتلينا بمرجعية كذابة. هؤلاء السيستانيون كذابون كذابون كذابون. إنما أعرض لكم هذه المطالب كي تعرفوا أنني أتحدث عن حقيقة، عن وقائع تتحقق وتحققت على الأرض. لهذا السبب أعرض هذه المعطيات، وإلا فهي لا قيمة لها. بإمكاني أن أدخل في الموضوع من دون كل هذه التفاصيل التي عرضتها بين أيديكم، إنما لتوثيق المطلب، لتأكيد أنني أتحدث عن حقائق على أرض الواقع. في يوم الأربعاء 8/2/2023، يعني قبل الامتحان بيوم، إنه الامتحان التنافسي بين طلاب الحوزة من الرجال والنساء، حيث يتنافسون لأجل أن يكونوا مرشدين في الحج، يشتغلون ضمن نطاق الهيئة العليا للحج والعمرة، وليست والعمرة كما هو مثبت في كتاب تعيين سليم العامري حينما ذكر اسم رئيس الهيئة. على أي حال ليس هذا مهما. يوم الأربعاء صباحا 8/2/2023 ميلادي، كان هناك في هذا المركز، في مركز طيبة، كان هناك اجتماع. من الذي اجتمع وبمن اجتمع؟ كان هناك اجتماع لسليم العامري مدير عام دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث في الهيئة العليا للحج والعمرة، اجتمع بمدرسي ومدرسات مدارس الوقف الشيعي في النجف، اجتماع بمدرسي ومدرسات مدارس الوقف الشيعي. لماذا؟ لأن هؤلاء سيكونون مراقبين ومشرفين على الامتحان الذي سيكون في يوم غد للمتنافسين الذين يريدون أن يكونوا مرشدين في الحج. فهؤلاء المدرسون والمدرسات الذين يعملون في مدارس الوقف الشيعي جيء بهم لهذه الغاية ولهذا الغرض. المعلومات منهم، وإلا فإني لم أكن موجودا هناك. المعلومات منهم، هكذا تحدث إليهم سليم العامري، تحدث إليهم محذرا من وجود شيوخ دخلاء، من وجود طلاب حوزويين دخلاء، هكذا وصفهم. أين هؤلاء؟ في أجواء وفي حوزة محمد رضا السيستاني. يقول هناك شيوخ دخلاء. هو في الحقيقة لا يوجد شيوخ دخلاء، وإنما يوجد شيوخ، يوجد طلاب حوزويون في حوزة في مدرسة محمد رضا السيستاني، ممن يتابعون قناة القمر، وقد اقتنعوا بالطرح الذي تطرحه قناة القمر. فهؤلاء في بعض الأحيان يعترضون على ما يطرح في حوزة محمد رضا السيستاني، وتحديدا في دروسه. سليم العامري كان يبدي امتعاضه من هؤلاء ويقول من أن هؤلاء يسربون بعض المعلومات إلى الشارع، فهو يحذر هؤلاء، يحذر المدرسين والمدرسات الذين يتكلم معهم، يحذرهم من مثل هؤلاء، ويحذرهم أيضا أن يكونوا كهؤلاء. ما هو هذا الشيء الذي سربه إلى الشارع أولئك الدخلاء، والذين لم يكونوا دخلاء في سابق الأيام، إنما أصبحوا دخلاء بعد أن اقتنعوا بالفكر الذي تطرحه قناة القمر، بفكر العترة الطاهرة، الذي يعتقد بفكر العترة الطاهرة يكون دخيلا، قطعا يكون دخيلا، لأن الحوزة هذه ما هي بحوزة العترة الطاهرة، هذه حوزة عباسية طوسية نجسة قذرة. شيء طبيعي أن يكون الذين تأثروا بفكر العترة الطاهرة واستجابوا ولو بدرجة بسيطة يصبحون دخلاء. هذا هو منطق المرجعية السيستانية، وهذا هو منطق الحوزة الطوسية النجفية اللعينة المشؤومة القذرة. ما الذي سربه هؤلاء الدخلاء؟ محمد رضا السيستاني في درسه الخارج في بحث الفقه، وهو يتناول موضوع صلاة المسافر، الصلاة في السفر، إنه يشرح لهم تفاصيل أحكام الصلاة في السفر. فلما وصل حديثه إلى سفر المعصية، باعتبار في أحكامنا أن الذي يسافر سفرا ينطبق عليه هذا العنوان من أنه سفر معصية، يجب عليه أن يتم في صلاته، ويجب عليه أن يكون صائما، يجب عليه أن يتم صلاته، لا يجوز له أن يقصر في صلاته. الذي يجب عليه أن يقصر في صلاته من كان سفره في طاعة وليس في معصية، من كان سفره في شأن من شؤون حياته. سأفصل الكلام في هذا حينما نصل إلى هذه النقطة. محمد رضا السيستاني وهو يحدثهم عن سفر المعصية، ومن أن الذي يسافر سفر المعصية يجب عليه أن يتم صلاته، يضرب لهم مثالا، هذا المثال أن يسافر طالب الحوزة الطوسية في النجف، أن يسافر من النجف إلى كربلاء لزيارة الحسين في أيام الدراسة الحوزوية، يفتي محمد رضا السيستاني بأن هذا السفر سفر معصية، ويضيف قائلا ولقد كان بعض علماء السلف الصالح من طيح الله حظ هذا السلف، أي سلف أي صالح، أنتم ابتعدتم عن السلف الصالح منذ بداية الغيبة الكبرى، ولذا فإن صاحب الأمر في رسالته إلى المفيد التي وصلت سنة 410 للهجرة هكذا خاطب أكثر مراجع الشيعة، وفي زماننا فإن الخطاب يتجه إلى جميعهم، فإن أحدهم يخري في فم الآخر. ماذا قال إمام زماننا؟ ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه الفتاوى الناصبية النجسة القذرة لا علاقة لها بالسلف الصالح، إنه السلف الصالح الطوسي من وجهة نظر الطوسيين، من وجهة نظر صاحب الأمر، هؤلاء ابتعدوا ابتعادا شاسعا عن منهج السلف الصالح. أعود إلى كلام محمد رضا السيستاني، وهذا الكلام طرحه سليم العامري بمسمع من كل أولئك المدرسين والمدرسات لمدارس الوقف الشيعي الذين كان يتحدث معهم كي يكونوا في صبيحة اليوم الثاني مراقبين ومشرفين على امتحان أولئك المتنافسين للحصول على وظيفة مرشد في الحج. ولقد كان بعض علماء السلف الصالح طيح الله حظهم يحتاطون عند ذهابهم إلى زيارة الإمام الحسين بأن يأخذوا معهم كتبهم لأجل أن تكون زيارتهم باطلة، يحملون هذه النجاسات معهم، إنها كتب الحوزة الطوسية القذرة. ولقد كان بعض علماء السلف الصالح طيح الله حظهم وطيح الله صبغهم من أولهم لآخرهم، الهتلية السرسرية، يحتاطون عند ذهابهم إلى زيارة الإمام الحسين بأن يأخذوا معهم كتبهم للتدارس في حال سفرهم، فلا يصدق عليهم حينئذ عنوان سفر المعصية من صخم الله وجوهكم طيح الله حظكم، السفر لزيارة الحسين يكون سفر معصية، ومن تأخذون الخرط مال الطوسي ومال مرتضى الأنصاري والخرط مال الخوئي والسيستاني ومحمد باقر الصدر، يتحول هذا السفر إلى سفر طاعة. من طيح الله حظكم وطيح الله حظ مراجع النجف من أولهم الآخر. أي فقه هذا وأي دين هذا؟ وصدقوني هذا الكلام يخالف المنهج الطوسي أيضا، لكن هؤلاء غبران ثولان وشياطين في الوقت نفسه، ويريدون منا أن نقدسهم، وهذا الأعلى وذاك الأورع، وهذا الكلب ابن الكلب، وهذا القندرة ابن القندرة. ولكم أنتم مطايا طلاب الحوزة، مطايا أنتم، ذولا جايسون بكم، جايسون بكم ذولا. نذهب إلى فاصل.
يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين. سبحانك يا الله الغاص يا من له العزة والجمال، يا من له القدرة والكمال، يا من له الملك والجلال، يا من هو الكبير المتعال، يا منشأ السحاب الثقال، يا من هو شديد المحال، يا من هو سريع الحساب، يا من هو شديد العقاب، يا من عنده حسن الثواب، يا من عنده أم الكتاب. سبحانك يا الله
لو كان محمد رضا السيستاني يعلم أنه على حق لنشر دروسه، إنه يخفي دروسه. وإذا ما تحدث أحد طلابه بشيء مما يقوله في دروسه صار دخيلا وصار الكلام تسريبا. لا شأن لي به وبطريقة عمله، هذا أمر راجع إليه. هنا عدة ملاحظات، وقبل أن أشير إلى هذه الملاحظات لابد أن تعرفوا من أن الأمر ليس خاصا بمحمد رضا السيستاني. الجميع في النجف الذين يقال لهم مراجع، الجميع على هذا المنهج الناصبي القذر. لكن الحديث أخذ مفتاحا له ومنطلقا، فكانت الحكاية من مركز طيبة، وكانت الفتوى من محمد رضا السيستاني. سأفصل القول مع الآخرين شيئا فشيئا. الموضوع هذا حساس ولا بد أن أقف عنده بتأنن كي أعرض بين أيديكم الكثير والكثير من المعلومات والحقائق الغائبة عن أذهانكم والتي لن تسمعوها إلا من هذه القناة، إلا من هذه الشاشة، لأن الجميع يغشونكم، يضحكون عليكم، يخفون عنكم الحقائق، يريدون منكم أن تبقوا حميرا ديخيين. الحقائق هنا، هنا في هذه الشاشة، من دون مجهملات، من دون رتوش. إنني أكشف لكم عن عوراتهم القبيحة بتمام الصورة، من دون أي إضافات ومن دون أي نقص، كما هي عوراتهم القبيحة كما هي، وهم كلهم عورات، بل في الحقيقة هم عورة كاملة، وعوراتهم مظاهر لتلك العورة الكاملة، ملاحظات. الملاحظة الأولى عليكم أن تصبروا علي، سأريكم العجب من المعلومات والتفاصيل، اصبروا علي. وعليكم أن تتابعوا الحلقات، هذه الحلقة وما بعدها، أن تتابعوا البث المباشر والإعادة، وأن تسجلوا الملاحظات. معلومات كثيرة كثيرة سأضعها بين أيديكم. عنواننا الكبير واضح: صناعة الدين المزيف، وهذا مصداق. وعنواننا الصغير: الفتاوى المزيفة ما بين القداسة والاحتياط. إذن الملاحظة الأولى عليكم أن تصبروا علي. الملاحظة الثانية: لابد أن تلتفتوا إلى أن كربلاء تتميز بحكم خاص بالنسبة للزائرين المسافرين. الزائر الذي يأتي من خارج كربلاء وينطبق عليه عنوان المسافر، هو مخير حينما يصل إلى كربلاء بين أن يقصر في صلاته وبين أن يتم صلاته. وهذا الحكم ينطبق على مكة وعلى المدينة المنورة وعلى النجف، بالنسبة للكوفة هي امتداد للنجف، وعلى النجف والكوفة. مكة المدينة، النجف مع الكوفة، هذه منطقة واحدة كربلاء. الزائر الذي هو مسافر جاء من مكان بعيد، إذا ما دخل إلى كربلاء عليه أن يتخذ قراره منذ أول لحظة حينما يدخل إلى مدينة كربلاء، أن يتخذ قراره، إما أن يصلي القصر وإما أن يصلي التمام. فإذا صلى القصر يستمر بصلاته، وإذا صلى التمام اتخذ القرار يستمر بصلاته حتى لو بقي يوما واحدا، حتى لو صلى صلاة واحدة إذا اتخذ قرار الإتمام. أقرأ عليكم من الجزء الثامن من وسائل الشيعة للحر العاملي المتوفى سنة 1104 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة، صفحة 524، الباب 25، الحديث الأول بسنده. بسند صاحب الوسائل عن الطوسي في التهذيب، في تهذيب الأحكام، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هكذا يقول: من مخزون علم الله، من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن، إتمام الصلاة، الإتمام في أربعة مواطن: حرم الله مكة، وحرم رسوله صلى الله عليه وآله المدينة، وحرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما بين النجف إلى الكوفة، وحرم الحسين بن علي صلوات الله عليه كربلاء. هذه المواطن يكون الزائر المسافر الحاج المعتمر في مكة، والزائر للمدينة المنورة، والزائر للنجف، والزائر لكربلاء يكون مخيرا، حتى لو بقي دون مدة الإقامة، باعتبار أن الإقامة تكون في 10 أيام. هذه التفاصيل الفقهية التي تعرفونها، لا أريد أن أخوض فيها. المسافر على أي حال في هذه المواطن مخير بين أن يكون مقصرا في صلاته وبين أن يكون متما، والإتمام أفضل. أقرأ عليكم رواية من الوسائل أيضا، من المصدر نفسه، صفحة 527 من الباب نفسه، من الباب 25، إنه الحديث 12 بسنده، بسند صاحب الوسائل، عن أبي شبل قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: أزور قبر الحسين؟ أبو شبل يسأل الإمام الصادق: أزور قبر الحسين؟ قال: زر الطيب. زر الطيب وأتم الصلاة عنده. قلت: أتم الصلاة؟ قال: أتم. قلت: بعض أصحابنا يرى التقصير، هناك من يقصر في صلاته. قال: إنما يفعل ذلك الضعف، الضعفاء، إنما يفعل ذلك الضعف. الكلام واضح، فإن الإمام يفضل الإتمام على التقصير لمن كان ظرفه، زمانه، صحته يسمح له بذلك. ولذلك حين سأل أبو شبل السؤال، الإمام قال له: أتم. فلما قال: بعض أصحابنا يرى التقصير، يقصر في صلاته، قال: إنما يفعل ذلك الضعف. هذا قول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قد تسألون، وهذا سؤال طبيعي يطرح هنا، أين يكون التقصير؟ لا تعبأوا بأقوال هؤلاء المعممين الثولان الذين حددوا مكانا معينا في حرم الحسين. هذا الحكم موجود قبل أن يبنى هذا البناء الذي يقال له حرم الحسين. حرم الحسين كل كربلاء، كل كربلاء حرم الحسين. هذه تسمية عرفية للبناء الخاص بقبر الحسين، حرم الحسين كل كربلاء. فحينما تكون نازلا في الفندق، أنت تصلي في الفندق صلاة التمام إذا كنت اتخذت القرار من أول دخولك إلى كربلاء أن تصلي التمام. في أي بيت من بيوت كربلاء إذا كنت نازلا ضيفا عند قريب أو صديق، القضية لا كما يقول لكم هؤلاء الثولان الأغبياء الذين لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة، والأمر هو هو في النجف والكوفة، الكلام ليس خاصا بمسجد الكوفة فقط، وإنما النجف والكوفة هذا هو حرم أمير المؤمنين. نحن حينما نشخص المكان تشخيصا شرعيا لا نعبأ بالتشخيص الإداري، ربما تكون بعض الأحياء تابعة لكربلاء لكنها بعيدة، فهذه لا يقال لها كربلاء تحت عنوان حرم الحسين، إنما حديثنا عن المدينة كربلاء، إنها المدينة المتلاصقة، إنها المدينة المترابطة بأحيائها والمتصلة بدائرة قلب الحرم الحسيني، قبة الحسين كل كربلاء، حرم الحسين كل كربلاء، وحتى هذه الأحياء البعيدة إذا ما التصقت بعد ذلك فإنها ستكون جزءا من حرم الحسين، لأن حرم الحسين في الحقيقة هو أكبر من المدينة الموجودة حاليا. أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لكن من الآخر، أولا الزائر المسافر الداخل إلى كربلاء مخير بين التقصير والإتمام، وعليه أن يتخذ قراره منذ اللحظة الأولى التي يصل فيها إلى مدينة كربلاء، هل سيصلي القاصر أم أنه يصلي التمام؟ التمام مفضل في حديث أهل البيت لمن كان ظرفه مناسبا لذلك، من لم يكن ظرفه مناسبا لذلك يجوز له أن يقصر في صلاته. فإذا اختار التمام فأين يصلي؟ يصلي في كل مدينة كربلاء، إن كان في الفندق أو كان في بيت الأقرباء عند الأصدقاء في كل مكان، أو كان يصلي في حديقة عامة من حدائق كربلاء في أي مكان، فمدينة كربلاء كلها حرم الحسين. أعتقد أن الصورة باتت واضحة، لا تعبأوا بهؤلاء الثولان، هؤلاء المعممون الطوسيون لا يفقهون شيئا من الدين، لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة، هؤلاء يضرطون من أفواههم، لا فقه لهم ولا دين عندهم. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحانك يا لا الغاب يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته، يا من دل كل شيء لعزته، يا من خضع كل شيء لهيبته، يا من انقاد كل شيء من خشيته، يا من تشققت الجبال من مخافته، يا من قامت السماوات بأمره، يا من استقرت الأرضون بإذنه، يا من يسبح الرعد بحمده، يا من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحانك يا الله الغافر.
الملاحظة الثالثة فيما يرتبط بسفر المعصية. سفر المعصية في دين العترة لا شأن لي بهذا الهراء الذي يتحدث به محمد رضا السيستاني وأمثاله من هؤلاء الأغبياء الذين لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة. سفر المعصية له صورتان لا ثالثة لهما، وهاتان الصورتان لا تنطبقان على سفر طالب الحوزة أيام الدراسة الحوزوية من النجف إلى كربلاء لزيارة سيد الشهداء. سفر المعصية له صورتان، أتحدث عن دين العترة لا شأن لي بدين الغباء والثول، بدين الطهسيين اللعناء، أتحدث عن دين العترة الطاهرة. سفر المعصية له صورتان، الصورة الأولى أن السفر يقودك يؤدي بك إلى معصية، كالذي يسافر سفرا كي يصل إلى بلد معروف بالسياحة الجنسية، يسافر لأجل أن يصل إلى غايته في بلد من بلدان السياحة الجنسية حيث سيمارس الزنا واللواط وغير ذلك. هذا سفر معصية، السفر بما هو سفر ليس فيه من معصية لكنه يؤدي إلى معصية، أن يسافر لأجل أن يقتل شخصا بريئا، أن يقتل مؤمنا، أن يسافر لأجل أن يؤذي مؤمنا، هذا سفر معصية. المعصية ليست في السفر بما هو سفر، وإنما في عاقبة السفر، في غاية السفر. السفر الذي غايته معصية هذا سفر معصية. قيل له سفر معصية ليس لأن السفر في نفسه هو معصية، وإنما غايته معصية. وهناك سفر المعصية تمازج السفر، كالذي يخرج للصيد المحرم. ما هو الصيد المحرم؟ الصيد له ثلاث صور، مرة يكون الإنسان يدبر طعامه وطعام أسرته وطعام الآخرين من الصيد، فهذا هو المجال المفتوح له، طعامه ورزقه، الذي يأكله وتأكله عائلته يتهيأ لهم من الصيد، فيخرج هذا الرجل للصيد كي يصطاد ما يكون طعاما له ولأسرته. هذا صيد مباح محلل إن لم يكن واجبا عليه أن يخرج للصيد إذا انحصر طعامه وطعام أسرته في هذا الأمر. الصورة الثانية أن يكون تاجرا، أن تكون مهنته أن يصطاد وبعد ذلك يقوم بالاتجار بما اصطاد من الصيد، هذه مهنته، هذا صيد مباح جائز. لكن الصيد المحرم حينما يكون صيدا لا بالعنوان الأول ولا بالعنوان الثاني، وإنما للنزهة للعب مثل ما يفعل الملوك ويفعل الأمراء، فهم يخرجون بصقورهم وبكلابهم وبالحيوانات التي يستعملونها للصيد يصطادون لأجل النزهة. الصيد لأجل اللعب ولأجل النزهة محرم. السفر والحركة لأجل هذا الأمر يكون سفر معصية، الذي يسافر هذا السفر لا يجوز له أن يقصر، يجب عليه أن يتم، ويجب عليه أن يصوم، لا يجوز له أن يفطر إذا كان في شهر رمضان. وكذلك لو أنه اضطر لأكل الميتة لا يجوز له أن يأكل الميتة، لا يجوز له أن يأكل الميتة الذي هو في سفر المعصية، يبقى صائما إذا كان في شهر رمضان لا يجوز له أن يفطر، ويصلي صلاة التمام. وكذلك لو صار مضطرا بحيث أنه يموت إلا أن يأكل من الميتة لا يجوز له أن يأكل وليمت. هذه أحكام الدين. ما هي أحكامي؟ أحكام سفر المعصية. سأقرأ عليكم الروايات. السفر لزيارة الحسين أين هي المعصية؟ هل زيارة الحسين التي غاية السفر معصية؟ من يقول بهذا؟ القائل بهذا إلا أن يكون مأبونا، وحتى المأبون لا يقول بهذا. من الذي يقول من أن زيارة الحسين معصية؟ السفر إلى زيارة الحسين، غاية السفر زيارة الحسين، فهذا المعنى الأول من معاني السفر المعصية، فغاية السفر زيارة الحسين. لا يمكن أن نقول عن السفر هذا بأنه سفر معصية. هل في الطريق هناك معصية تمازج السفر؟ لا توجد معصية تمازج السفر. إذن كيف أطلق هؤلاء الغبران الثولان طايحين الحظ الهتلية من مراجع النجف وكربلاء على سفر طلاب الحوزة من النجف إلى كربلاء لزيارة الحسين أيام الدراسة الحوزوية؟ كيف أطلقوا على هذا بأنه سفر معصية؟ غباء، عدم فقاهة، سوء توفيق، وحالة نصب وعداء يعبر عنها بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة، تحت عنوان من أن السلف الصالح، من أن سلف الخرى. أي سلف خرائي هذا الذي نحن نقتدي به أن يجعل السفر إلى زيارة الحسين سفر معصية؟ هم هكذا يقولون، يقولون من أن دروس الحوزة واجبة، فإن طالب الحوزة يترك الواجب ويذهب إلى أمر مستحب. أين وجدتم في النصوص من أن الذي يترك الواجب ويذهب إلى المستحب سيكون سفره سفر معصية؟ أين وجدتم هذا في النصوص؟ لا وجود لمثل هذا الأمر في النصوص. هذا إذا افترضنا أن دراسة الحوزة واجبة. إذا أردنا أن نتحدث بحديث إمام زماننا فإن الدراسة في الحوزة محرمة، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، مساوق لإنكارنا. إنكار الأئمة أشد من أن نقول إنه أمر محرم، إنكار الأئمة كفر. الدراسة في حوزة النجف بحسب إمام زماننا هي كفر. لماذا؟ لأنها ناقضة لبيعة الغدير، ونقض بيعة الغدير كفر بفتوى من الله، من القرآن. إنها الآية 67 من سورة المائدة صريحة في الكفر. الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. كافرون الذين ينقضون بيعة الغدير. ومنهج حوزة النجف من أول حرف فيه إلى آخر حرف فيه، كل حرف فيه ينقض بيعة الغدير، وينقضها نقضا لعينا خبيثا. بحسب القرآن، بحسب فتوى إمام زماننا، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. وهذه الرسالة وصلت لمجتهد من مجتهدي النجف، لميرزا مهدي الأصفهاني. كان الإمام يكتب هذه الفتوى على صدره، وقرأها الميرزا مهدي الأصفهاني على صدر إمام زماننا الحجة ابن الحسن. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. ولذا فر الرجل وخرج من النجف وتوجه إلى خراسان. الحكاية التي حكيتها لكم في برامجي السابقة بإمكانكم أن تعودوا إليها، لا مجال لذكرها في هذا الوقت الضيق، وإلا فهي مناسبة جدا للذي نحن فيه. الدراسة في النجف محرمة بحكم القرآن وحكم العترة الطاهرة. لا أريد أن أفرض عقيدتي وقولي ورأيي على أحد، لكنهم يقولون من أن الدراسة واجبة على فرض أنها واجبة، الذي يترك الواجب يؤثم، فإذا ما سافر إلى أمر مستحب زيارة الحسين واجبة أيضا بحسب العترة الطاهرة. ولكننا لنذهب مع القوم
بأنها مستحبة، ولنذهب مع القوم بأن الدراسة في الحوزة واجبة. ترك الواجب يؤثم عليه الإنسان. السفر إلى أمر مستحب كيف يتحول إلى سفر معصية؟ يعني الآن إذا واحد ما إجى للدرس وراح للمطعم يأكل، أكل بالمطعم حرام، قطعا لن يقول بأن أكله في المطعم حرام، لكن إذا سافر إلى كربلاء سيصبح سفره سفر معصية. إذا راح يأكل كباب مثلا بالمطعم، وخصوصا إذا يأكل بمطعم الحجي كباب مطايا مرتب، ما راح واحد يقول له أنت ترتكب حرام، يقولوا له ليش تركت الدرس. بس إذا يروح للحسين يصير السفر سفر معصية. إذا يترك الدرس ويروح ياخذ زوجته للطبيب مثلا، أو ياخذ زوجته للسوق كي يشتري بعض الحاجات، ما راح يقولوا له أنت في عمل معصية، ليش تركت الدرس، الدرس أهم. بس إذا يروح للحسين يصير السفر للحسين سفر معصية. ما حياة الطلبة هكذا تجري في حوزة النجف. في يوم من الأيام يذهب إلى المطعم عند ضيوف، في يوم من الأيام يخرج مع زوجته لأمر مهم، لخطبة امرأة لولده، للمشاركة في مجلس فاتحة لبعض أقربائه، وهكذا الحياة هكذا تجري. ما قالوا لأي شيء من هذه من أنه معصية، فقط حينما يذهب لزيارة الحسين السفر يصير سفر معصية. هتلية لو مو هتلية، هتلية هتلية بتمام معنى الكلمة، سرسرية لو مو سرسرية، سرسرية سرسرية وهتلية. هذا هو الواقع الذي عليه حوزة النجاة، حوزة الشذوذ الجنسي. ماذا تتوقعون منها؟ الحوزة التي ينتشر الشذوذ الجنسي فيها بكل مستوياته النظرية والعملية. هل نستغرب أن تصدر منها هذه الفتاوى التي كلها نجاسة وقذارة ونصب وعداء للعترة الطاهرة؟ لنفترض أن درس الحوزة واجب، تركه يؤثم الإنسان عليه، ما علاقة أن يوصف سفره لزيارة الحسين بأنه سفر معصية؟ كيف صار هذا؟ ما علاقة هذا بهذا؟ لو أنه بقي في بيته ونام وما ذهب إلى الدرس، فهل يقال له بأنه ارتكب معصية في نومه؟ هو يؤثم بتركه للدرس، أما نومه لم يكن معصية ولن يقول بهذا أحد. ما علاقة هذا بهذا؟ لكن حينما يكون الحديث عن العترة الطاهرة يتجلى سوء التوفيق، ويتجلى الاستحمار الشيطاني في هؤلاء الذين يقال لهم مراجع، من مراجع الأمس أو مراجع اليوم أو مراجع الغد. هؤلاء في الحقيقة هم مراجع، بمعنى أنهم يرجعون إلى الوراء كبول البعير، من طيح الله حظهم وحظ مرجعيتهم، إن كانت في الماضي أو في الحاضر أو في قادم الأيام. نذهب إلى فاصل.
يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا يا غاهب الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا باعث البرايا يا مطلق الأسارى سبحانك يا لا الغاث يا ذا الحمد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا المجد والثناء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا الفصل والقضاء يا ذا العز والبقاء يا ذا الجود والسخاء يا ذا الآلاء والنعماء سبحانك يا
هناك ألعوبة شيطانية أخرى لأجل أن يجعلوا درس الحوزة واجبا. يقولون لطلاب الحوزة من أنكم تأخذون راتبا وهذا الراتب يدفع لكم لأجل أن تدرسوا أن تحضروا الدروس الحوزوية، فإذا ما لم تحضروا فإن الراتب سيكون عليكم محرما. هذا الراتب من أين جئتم به؟ هذه أموال أنتم سرقتموها باسم صاحب الأمر، وحتى إذا افترضت أنكم لم تسرقوها، هذه أموال الخمس كيف شرعتم أنها تدفع لطلاب الحوزة؟ وإذا كانت تدفع لطلاب الحوزة لحاجتهم فما علاقة التزامهم بالدرس؟ هذا أمر وهذا أمر، فمن أين جئتم بتشريع أن الراتب يدفع لطلاب الحوزة كي يلتزموا بالدرس؟ من أين جئتم بهذه الشرائط؟ دين مزيف، دين بديل، من أين جئتم بهذا؟ وفقا لأي ناس تقولون إنه اتفاق فيما بيننا وبين طلابنا؟ ما هي صلاحيتكم في أن تفرضوا عليهم بخصوص مال أنتم لا تملكونه؟ أنتم لا تملكونه. إذا كان هذا المال فعلا هو مال إمام زماننا لم يعطكم إجازة في التصرف فيه، وإن كان هذا المال مسروقا من الشيعة باسم صاحب الأمر وهو كذلك فأنتم لا تملكونه، لابد أن تحاسبوا على تصرفكم في أموال غيركم وهي أموال الشيعة، سرقتموها منهم بالخداع، ضحكتم عليهم، قلتم لهم هذا حق صاحب الأمر وحينما وصل إليكم عبثتم به كما تشاءون. من أقولكم أنتم سرسرية؟ من أقولكم أنتم هتلية؟ هل كلامي هذا لا يطابق الواقع؟ ما هو هذا الواقع؟ فمن أين جئتم بهذه المعاقدة فيما بينكم وبين طلاب الحوزة على أنه يجب عليهم أن يحضروا الدروس لأنكم تعطونهم راتبا شهريا؟ هذه ما هي بأموالكم؟ إن كانت هذه الأموال أموال صاحب الأمر فأنتم لستم مأذونين في التصرف بها، ولا يحق لكم أن تشترطوا على الآخرين بخصوصها. وإذا كانت الأموال مسروقة فالأمر واضح، من أين جاء الحق لكم أن تعطوا الأموال المسروقة لطلاب الحوزة وبعد ذلك تشترطون عليهم شروطا؟ هذه هي الفتاوى المزيفة والتي تطرح على طلاب الحوزة ما بين القداسة والاحتياط. الأخ مقدس، من يروح إلى كربلاء يأخذ ويا كتاب الكفاية، من طيح الله حظه وحظ الآخند الخراساني وحظ كتاب الكفاية من ناحية الوالدين، شنو اللعب هذا؟ أعود إلى كتاب الوسائل، لازلت في الجزء نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل، صفحة 476، الباب الثامن فيما يرتبط بسفر المعصية، الحديث الأول بسنده، بسند صاحب الوسائل عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق. إذا كان يسافر سفر طاعة حينئذ يجب عليه أن يفطر ويجب عليه أن يقصر في صلاته، أما إذا كان في سبيل باطل يجب عليه أن يصوم ويجب عليه أن يتم صلاته. وإذا ما كان مضطرا لأن ينجو بحياته بسبب الأكل من ميتة لا يجوز له ذلك. لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق. الحديث الثاني بسنده، بسند الحر العاملي صاحب الوسائل عن حماد بن عثمان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: فمن اضطر. الإمام يشير إلى الآية 73 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إمامنا الصادق يقول بخصوص قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: الباغي باغي الصيد، إنه الصيد المحرم الذي حدثتكم عنه قبل قليل، لا لأجل الطعام ولا لأجل الاتجار، وإنما للهو وللعب وللنزهة. قال: الباغي باغي الصيد والعادي السارق. هذه مصاديق، فالباغي ليس محصورا بباغي الصيد والعادي ليس محصورا بالسارق، هذه مصاديق. قال: الباغي باغي الصيد والعادي السارق، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها، هي عليهما حرام، ليس هي عليهما كما على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة ويجب عليهما أن يصوما إذا كان في شهر رمضان. الحديث الثالث بسند الحر العامل صاحب الوسائل عن عمار بن مروان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد محرم أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله، كأن يكون وكيلا للمرجع. العمل في خدمة المرجعية عمل باطل، والسفر يكون سفر معصية. هؤلاء الذين يصدرون الفتاوى بهذه الطريقة التي ذكرتها لكم، وهذا مثال الذي يكون في خدمة المذهب الطوسي، في خدمة مؤسساته ومرجعياته، سفره سفر معصية. أو رسولا لمن يعصي الله، أو في طلب عدو، في طلب عدو بالباطل، أو شحناء، أو سعاية أن يسعى للإضرار بالآخرين، أو ضرر على قوم من المسلمين. سأضرب مثالا لكم بخصوص ما جاء في هذه الرواية، سأضرب لكم مثالا، وسأضرب لكم مثالا حسيا يرتبط ارتباطا مباشرا بصاحب الفتوى نفسه، بمحمد رضا السيستاني، لأن الرجل يبدو لا يشخص معنى سفر المعصية، فلا بد أن أشرحه له بطريقة واضحة. صفحة 478، هذه الرواية واضحة، اجعلوها قانونا عندكم في تشخيص سفر المعصية وسفر الطاعة. رواية واضحة جدا. عن أبي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه بخراسان، فسألاه عن التقصير، عن التقصير في الصلاة وعن التقصير في الصيام، فقال لأحدهما: وجب عليك التقصير لأنك قصدتني، أنت كنت في سفري طاعة جئت قاصدا لي، وقال للآخر: وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان، قصدت الخليفة العباسي، سفرك هذا غايته أن تصل إلى الخليفة العباسي، سفر معصية. أما سفرك أنت غايتك أن تأتي إلي، سفر طاعة. فالذي سفره طاعة يجب عليه التقصير، والذي سفره معصية يجب عليه الإتمام. الرواية واضحة، وما ذكرته لكم عن عمل العاملين في خدمة المذهب الطوسي القذر يندرج تحت هذه الرواية. أنا لا أحدثكم بشيء من عندي، وحق الزهراء لا أحدثكم بحديث لحالة مزاجية أو نفسية معينة اتجاه شخص أو اتجاه مجموعة معينة، لا أحدثكم بحديث لست متأكدا منه، لا أحدثكم بحديث يأتي على لساني من دون تحقيق وتمحيص ودراية تامة، وحق الحسين لا أفعل هذا، لا فعلته سابقا ولا أفعله الآن. ولذا تلاحظون كل برامجي وكل أحاديثي توضع على الإنترنت ولا نحذف منها شيئا، لأنني متأكد مما أقول. هذا لا يعني أنني معصوم، وإنما بحدود طاقتي، بحدود فهمي، إنني متأكد مما أقول بحدود قدرتي، بحدود عقلي. أقرأ عليكم الرواية، وهي رواية مهمة جدا. دخل رجلان على إمامنا الرضا صلوات الله عليه بخراسان، فسألاه عن التقصير، إنه التقصير في الصلاة وفي الصيام أيضا. فقال لأحدهما: وجب عليك التقصير. لماذا؟ لأنك قصدتني فأنت في سفر طاعة. وقال للآخر: وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان. قصدت السلطان. مراجع النجف أسوأ من السلطان. إمامنا الصادق هو الذي يقول: من أنهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. السلطان معاوية، السلطان يزيد، السلطان عبد الملك ابن مروان، السلطان الدوانيقي، هارون المأمون المتوكل. هؤلاء هم السلاطين الذين يكون السفر إليهم معصية، ويجب على المسافر إليهم أن يكون متما في صلاته. مراجع النجف وكربلاء ألعن من هؤلاء. الصادق يقول: هم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. السفر إليهم والعمل في خدمتهم داخل تحت هذه العناوين. عندكم الروايات وعندكم الواقع، والأمر راجع إليكم، وهذه الحجج قائمة على رؤوسكم. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا صامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسى. سبحانك يا الله. يا صانع كل مصنوع، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطرود. سبحانك يا الله. خلصنا من النار.
كما قلت لكم قبل قليل، محمد رضا السيستاني لا يفهم معنى سفر المعصية بحسب ما جاء في الروايات. فسفر المعصية إما أن يكون في الصورة الأولى غاية السفر معصية، ومرت علينا الروايات، وإما أن تكون المعصية ممازجة للسفر نفسه كالصيد المحرم، كقاطع الطريق، فإن قاطع الطريق وهو يتحرك يقطع الطريق في السفر نفسه. فإما أن تكون المعصية ممازجة للسفر، وإما أن تكون غاية السفر المعصية، وهذان لا ينطبقان على المورد الذي يتحدث عن محمد رضا السيستاني ويتحدث المراجع الآخرون عن فيما يرتبط بسفر طالب الحوزة من النجف إلى كربلاء لزيارة الحسين أثناء الدراسة الحوزوية. إذا كانت الدراسة الحوزوية واجبة فإنه يؤثم بتركه للدراسة، أما السفر لن يتحول إلى سفر معصية، لأن هذا الأمر لا علاقة له بالأمر الأول. هذا أمر وهذا أمر، هذا أمر له حكمه الخاص به، والأمر الذي قبله وهو ترك الدراسة أمر آخر له حكمه الخاص به. وهذا واضح من الروايات التي قرأت ما قرأت عليكم منها. سأقرب الفكرة لمحمد رضا السيستاني بسفرته إلى كربلاء في أيام شهر رمضان حينما ذهب لزيارة سيد الشهداء. أقول له: سفرك هذا سفر معصية، لا لأنك ذهبت إلى زيارة الحسين، عندك غايات في سفرك هذا، مثلما مر علينا في الروايات من أن الذي يسافر لأجل سعاية أو لأجل شحناء أو لأجل الإضرار بقوم من المسلمين فسفره هذا سفر معصية، وأنت بالضبط هو هذا الذي ذهبت لأجله في سفرتك إلى كربلاء في أيام شهر رمضان. أقول هذا الكلام ليس تحليلا، هذه معلومات دقيقة دقيقة جدا، وأنا أتحدث مع الذين يعرفون صدق قولي، ومن أنني لا أقول كلاما ما لم أكن متأكدا منه بدرجة 100%. أنا أقول لمحمد رضا السيستاني: زيارتك هذه زيارة مزورة، لكنها في الواقع الخارجي، مثلما هناك زيارة مزورة لأبيك لكنها في الواقع الافتراضي. رجاء اعرضوا لنا مقدمة برنامج فصل الخطاب الذي يبث على قناة كربلاء الفضائية، التي هي القناة الرسمية الشرعية للمرجعية السيستانية. فصل الخطاب برنامج يقدمه أحد المتحدثين باسم المرجعية السيستانية أخضير المدني، هذا البرنامج إليكم مقدمته. هناك أنشودة عن المرجعية ومناقبها تعرض في هذا البرنامج، تعرض على قناة كربلاء الفضائية. هذه الأنشودة تمجد بالمراجع وبمناقبهم وكراماتهم، وفي الأنشودة هذه تعرض صورة مزورة للسيستاني وهو يزور أمير المؤمنين، زيارة مزورة بحسب الواقع الافتراضي. في نفس هذه الأنشودة وهي تعرض الصورة المزورة حيث تصف المراجع بأنهم يرفضون الخيانة ويصونون الأمانة ويحفظون الديانة، وأية أمانة هذه التي يصونونها وهم يضحكون على الشيعة بزيارة مزورة للمرجع الأعلى؟ أمير المؤمنين يجاور بيته، لا يذهب لزيارته، ولأن الناس تتساءل فزوروا زيارة بحسب الواقع الافتراضي، فصار السيستاني زائرا لأمير المؤمنين ومصليا بجانب الشباك الشريف بجانب الضريح الشريف. رجاء اعرضوا لنا المقطع من الأنشودة.
المصطفى ما يطفى هالنور، سور الدين علي يبقى هالسور، هو الله ونبيه وعلي حامل حمية، يشع بين البرية جبين المرجعية جبين المرجعية رفضون الخيانة يصونون الأمانة يحفون الديانة لحن يوم المنية لحن يوم المنية
يرفضون الخيانة يصونون الأمانة من جوا ويحفظون الديانة هم من جوا لحد يوم المنية كل هذا من جوا مو من فوق. رجاء اعرضوا لنا صورة السيستان المزورة التي عرضت في الفيديو. هذه صورة السيستان التي عرضت في الفيديو. اعرضوا لنا الصورة الأصلية الأوضح لهذه الصورة. هذه الصورة الأصلية الأوضح التي تم عرضها في الفيديو. واعرضوا لنا الصورة الأصل. الصورة الحقيقية هي لمحمد باقر الحكيم. أعرضوا لنا صورته. هذه صورة محمد باقر الحكيم. سأعرض لكم الصورتين بإمكانكم أن تقارنوا فيما يرتبط ما بين لون البشرة بين اليدين والوجه، بإمكانكم أن تقارنوا ما بين صدر محمد باقر الحكيم الذي هو صدر عريض وصدر السيستاني في الصور الحقيقية له ليس عريضا، بإمكانكم أن تشخصوا بقع الضوء وبقع الظلام في الصورة للعارفين بعملية التصوير. رجاء اعرضوا لنا الصورتين. الصورة الأصل هي لمحمد باقر الحكيم يزور أمير المؤمنين ويصلي بجانب الضريح الشريف. أما الصورة الثانية هي صورة مزورة للسيستاني الذي لا يزور أمير المؤمنين والناس تتساءل فيعرضون هذه الصورة المزورة، زيارة مزورة للمرجع الأعلى ولكن في العالم الافتراضي. اعرضوا لنا الصورة التي اقتطعوا منها رأس السيستاني وركبوه على جسد محمد باقر الحكيم. هذه هي الصورة الأصل التي اقتطع منها رأس السيستاني وركب على جسد محمد باقر الحكيم، زيارة مزورة للمرجع الأعلى في العالم الافتراضي تعرض على قناة كربلاء، إنها القناة الرسمية الشرعية للسيستاني. أقول لمحمد رضا السيستاني مثلما أبوك زيارته مزورة في العالم الافتراضي، زيارتك للحسين زيارة مزورة ولكن في العالم الواقعي. ما الذي جاء بك إلى كربلاء حينما وقع مرتضى صهر عبد المهدي الكربلائي؟ ما رف لك جفن وجئت إلى كربلاء؟ اعرضوا لنا الوثيقة الدبرية.
الحسين الأصل وهذا الكبير
المرتضى، مرتضى وقع عدل
الجيم
وراء المهلة مرتضى وقع عدل، وقع عدل لا ما بحب
صالح عدل
ما رف لك جفن يا محمد رضا السيستاني وهؤلاء يتحدثون في مكتب أبيك، ف في الحرم الشريف يتحدثون عن حسين كلك وعن حسين أصلي، يوقعون على الأدبار في هذه المسخرة وهذه المهزلة. ولا زال مرتضى يتحكم ليس بحرم الحسين حينما كان يوقع الأدبار، يتحكم الآن بكربلاء. ولا زال عبد المهدي حاكما أميرا في كربلاء. ما رف لك جفن وجئت إلى كربلاء كي ترى هذه المصيبة في حرم الحسين، وما رتبت أثرا؟ كيف نصدق أنك جئت زائرا للحسين لأجل الحسين؟ إنك جئت زائرا لأمور أخرى سأبينها، سأشرحها، سأذكرك بها إن كنت ناسيا يا محمد رضا السيستاني. ما رف جفنك حينما تحدث المراسل حيدر هادي، المراسل والإعلامي حيدر هادي، عن الخمور التي تنقل وتتحرك في أجواء العتبة الحسينية؟ ما رف جفنك لهذا وجئت مسرعا إلى كربلاء كي ترى هذه المصيبة؟ رجاء اعرضوا لنا فيديو حيدر هادي.
وإذا أنا إذا يعني أنا بين منشور منشور نزل على العتبة، شغلة العرق اللي طببتوه، شغلة العرق اللي طببتوه بالسيطرات هم كذب؟ أنا من نزل أخبار عليكم هم كذب؟ طببت المشروب بالسيارات العتبة هم كذب؟ ليش خلون الواحد يطلع من دينا ويحكي؟ أنا بحياتي ما صاير بهاي الطريقة أحكي. ليش خلون الواحد يطلع إنه من دينا ويطلع سؤالكم خيستكم كلها؟ الشاب اللي قتلتوه بطلقات وبرصاص حي وشمرتوه هم كذب؟ هاي السوالف كلها داعش عليها كذب؟ خلي يطلع واحد يسمي سؤال، أنا بوجود هنا يم يم يمهم هاي العتبة، هاي هم كلهم يسمعوني. خلي يطلع واحد يقول لي هذا الحكي كذب. شنو هالكذب هذا؟ يا يوم أنا نزلت خبر عليكم كذب، موضوع الأراضي، موضوع المشروب اللي طببتوه بالعتبات، لو هذا الولد الشاب اللي كتلتوه غزوان الله يرحمه وغيره وغيره، سوالفكم كلها نعرفها.
يا محمد رضا السيستاني، ما رف جفنك لكل الفساد الذي يجري في العتبات، إن كان في العتبة الحسينية أو في العتبة العباسية أو في بقية العتبات الأخرى؟ ما رف جفنك للفساد الذي ينتشر فيها، لمظاهر اللواط والزنا، للسرقات، للفساد المالي وللفساد الإداري وللفساد الأخلاقي ولظلم الناس وللاعتداء على حقوق الآخرين؟ ما رف جفنك فجئت إلى كربلاء؟ لماذا جئت إلى كربلاء؟ هل جئت زائرا؟ هل جئت زائرا؟ بحسب المعلومات التي عندي ما جئت زائرا، ما جئت زائرا لكربلاء. عندك غايات، الغاية الأولى أن تضحك على الشيعة كي تظهر لهم من أنك معهم، تزور الحسين في ليالي القدر وفي ليالي شهر رمضان. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يصور لنا محمد رضا السيستاني مع جمهور الزائرين. واعرضوا لنا الفيديو الذي يصور لنا محمد رضا السيستاني عند الضريح الحسيني الشريف. ماذا تقول للحسين يا محمد رضا السيستاني إذا قال لك من أين جئت بهذه الفتوى؟ من أي مصدر؟ من أن طالب الحوزة إذا ما سافر إلى كربلاء كي يزور الحسين في أيام الدراسة الحوزوية فإن سفره سفر معصية. إذا سألك الحسين عن مصدر هذه الفتوى عن دليلها، ما هو دليلها؟ بحسب المذهب الطوسي، بحسب المذهب الطوسي لا يوجد دليل يدل عليها. لا أريد أن أتحدث في المسألة من جهة الاستدلال بنحو أكثر، لكنني أقول لك يا محمد رضا السيستاني، الغاية الأولى من سفرك أن تضحك على الشيعة بأنك تكون معهم، مثلما يضحك أبوك على الشيعة في تزوير زيارته في الواقع الافتراضي. فبعدما كشف الأمر وتحدثت قناة القمر عن هذه الفضيحة السيستانية بامتياز، فإنك لن تعود لمثلها، لابد من زيارة مزورة بحسب الواقع الخارجي، وهذا هو الذي قمت به. لكن الأمر لا يقف عند هذه النقطة. النقطة الثانية، وصلتك معلومات من أن عبد المهدي الكربلائي قام يلعب بذيلة. مرادي قام يلعب بذيلة لا يعني أنه اشترك في الفساد المالي والإداري والأخلاقي، هذا شيء مفروغ منه، لأن محمد رضا السيستاني هو شريكه في كل هذا. يلعب بذيلة، أخذ يتصرف بطريقة لا تعجب محمد رضا السيستاني، فلذا جاء إلى كربلاء كي يقرصه من ذيله، كي يقول له أنا موجود، لا تتصور أنني لا آتي إلى كربلاء، النجف قريبة، إنني موجود. فأراد أن يقرص عبد المهدي الكربلائي من ذيله الذي بدأ يلعب به. أنا عندي التفاصيل، لا أريد أن أتحدث عن التفاصيل، لست مهتما بما يجري في كربلاء، فسادكم له أول وليس له آخر، وعبثكم بأمور الناس له أول وليس له آخر. أردت أن تقول لعبد المهدي الكربلائي ولأحمد الصافي أنا موجود وفي أي لحظة سأفاجئكم، سأكون قريبا منكم. والنقطة الثالثة والأهم، جواسيسك الذين تبثهم في العتبتين نقلوا لك أخبارا من أن كثيرا من الشباب من أبناء المحافظات العراقية وحتى من الخليجيين الذين يأتون لزيارة سيد الشهداء وزيارة قمر بني هاشم، بعد الزيارة وبعد أداء الصلاة يتجمعون في الصحن الحسيني الشريف ويتبادلون الأحاديث ويكثرون من الأحاديث التي ينقلونها عن قناة القمر. جواسيسك يتابعون الناس، أوصلوا لك الأخبار وجئت كي تشرف على الموضوع بنفسك، وأصدرت الأوامر لعبد المهدي الكربلائي ولبقية جلاوزتك بأنه إذا ما تجمع الشباب بهذه الطريقة فإذا ما خرجوا من العتبة فاعتقلوهم، ولو لأجل تخويفهم اعتقلوهم. هذه المعلومات دقيقة، دقيقة، هذه المعلومات دقيقة، وأقسم بهذا القرآن عليها. هذه المعلومات دقيقة دقيقة. هذا هو سفر المعصية يا محمد رضا السيستاني حينما تسافر لأجل الإضرار بالآخرين، مثل ما قرأت في الروايات، لإلحاق الضرر بقوم من المسلمين، لإلحاق الضرر بقوم من شيعة الزهراء. هذا هو سفر المعصية. عرفت الآن المقصود من سفر المعصية ما هو؟ نذهب إلى فاصل.
يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي. سبحانك يا لا الغاف، يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مغلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منذر القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، نفس الغموم. سبحانك يا لا الغام.
أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي ممن يتابعون برامجي وممن يعرفون صدق مقالي، ما عندي من وسيلة كي أتواصل معكم إلا عبر هذه الشاشة، ولذا فإني أرفدكم بهذه المعلومات. هذه المعلومات وحق الحسين دقيقة دقيقة إلى أبعد الحدود. هذه المعلومات معلومات حقيقية. أنا لا أريد أن أضحك عليكم ولا أبالي بمحمد رضا السيستاني ولا بأبيه ولا بغيرهما، أنا لا أبالي بهؤلاء، لا أعرف لهم قيمة، لكن أمورا لا بد أن تعرفوها، هذه أمور تجري حولكم لا بد أن تعرفوها، وهذه آثار طبيعية لواقع الضلال في الحوزة الطوسية بنحو عام وفي المرجعية السيستانية بنحو خاص. هذه الفتوى فتوى أن سفر طالب الحوزة لزيارة الحسين يكون سفر معصية إذا كان أيام الدراسة الحوزوية، كما قلت لكم ليست خاصة بمحمد رضا السيستاني، هذه فتوى طوسية ناصبية قذرة. سأحدثكم عن الآخرين، انتظروني في حلقة يوم غد، ستسمعون الكثير من المعلومات، معلومات جديدة على أذهانكم، تابعوني وستعرفون الحقيقة الواضحة الجلية. وأعتقد أن الأمر صار واضحا بالنسبة إليكم حينما أقول لكم إنني لا أستطيع أن أحسن الظن بهؤلاء، لأنني مطلع على الكثير والكثير والكثير من قبائحهم. أنا أعرفهم، مثلما نقول في التعابير الشعبية العراقية، أعرف وجه قفة، أعرفهم وجه قفة من وجوههم ومن أقفيتهم، أعرفهم وجه قفة الذولة الهتلية. وقت الحلقة انتهى، موعدنا غدا. الحلقات هذه مهمة جدا جدا جدا، والتي تليها أهم. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء، ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.